أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الرابع أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبب. الكلام في الدليل الرابع من أدلة القول المشهور بتقديم الاستصحاب السببي على المسبب، ولا بأس أن نذكر نكتة مقدمة لتوضيح هذا الدليل، أنه في بعض الأحيان يحدث هناك أمران حادثان تكون علة حدوثهما مشتركة، بأن يكون كلاهما معلولين لعلة ثالثة من قبيل الحرارة وضوء النهار، فإن علة حدوثهما علة مشتركة وهي طلوع الشمس، فهما معلولان لعلة ثالثة، أعني طلوع عليكم السلام أعني طلوع الشمس. في مثل هذه الموارد لا يمكن القول بأن اللازم الكذائي كالحرارة مثلا قد وجد في الخارج أسبق من وجود اللازم الآخر. لا يمكن أن نقول بأن أحد اللازمين الحادثين كالحرارة مثلا قد وجد أسبق من اللازم الحادث الآخر. لماذا؟ باعتبار أن علة حدوثه أعني طلوع الشمس قد وجد أسبق من الآخر. لا يمكن التعليل بهذا التعليل، وأن علة وجود أحدهما أسبق من علة الآخر، فإن هذا التعليل غلط باعتبار أن طلوع الشمس علة مشتركة، والعلة المشتركة إذا وجدت وجد كلا اللازمين الحادثين دفعة واحدة ولا أولوية في البين لأحدهما على الآخر. كي يعلل بالعلة المشتركة تقديم أحد الحادثين على الحادث الآخر. وبعد التوجه لهذه النقطة نأتي إلى توضيح الدليل الرابع، وحاصله أن المستفاد من نفس روايات باب الاستصحاب أن اليقين السابق في ناحية الشك المسبب غير معتبر، ولا ينبغي جعل البناء على اليقين السابق في ناحية المسبب، وإنما يجعل البناء على اليقين السببي. فالدليل الرابع روحا هو الاستدلال بأخبار وروايات باب الاستصحاب بضميمة حكم العقل. هاي الضميمة حكم العقل نستفيد منه عندما نستذكر ما ذكرناه في المقدمة أو في هذه النقطة اللي ذكرناها آنفا، وأنه إذا حادثان لازمان علة حدوثهما كانت مشتركة كانت واحدة، يعني هما معلولان لعلة ثالثة، لا يمكن أن يعلل تقديم أحدهما على الآخر بمن؟ بهذه العلة المشتركة. هذه يحكم بها العقل، يعني هذه النقطة هذه المقدمة الحاكم بها هو العقل. فإذا المستفاد من نفس روايات باب الاستصحاب أن اليقين السابق غير معتبر في جانب الشك المسبب، ولا يجعل البناء عليه بل يجعل البناء على اليقين السببي. بيان ذلك أن لو لاحظنا روايات باب الاستصحاب لوجدنا أن مواردها تشتمل على شكين، شك سببي وشك مسببي. فمثلا في صحيحة زرارة الأولى قال عليه السلام فيها: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. فهنا المكلف قد شك في بقاء وضوئه، هذا الشك رقم واحد. المستتبع الشك في بقاء اشتغال ذمته بالصلاة وعدم بقائه، أي وعدم بقاء اشتغال ذمته بها. والشك الثاني مسبب عن الأول، فإنه لو كان الوضوء باقيا فقط عن اشتغال الذمة مرتفع، يعني الوضوء باقي كان وهو دخل في الصلاة على وضوء وعلى طهارة بعد اشتغال الذمة ماذا؟ مرتفع. وإن لم يكن الوضوء باقيا فحتما اشتغال الذمة بالصلاة باق، وإن لم يكن الوضوء باقيا بل كان مرتفعا فحتما اشتغال الذمة بالصلاة باق. فإذا الشك الثاني مسبب عن الأول. أو مثلا في صحيحة زرارة الثانية قال عليه السلام فيها: تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فهنا أيضا يقينان وشكان، أحدهما اليقين بطهارة الثوب، والشك في بقائها حين الصلاة، لأنه قال تغسل الثوب، وكأنه هناك كان زرارة يسأل الإمام أنه إذا لاقى الثوب كذا نجاسة، وكان الثوب على طهارة سابقة وكنت متيقنا بطهارته، فالإمام قال له تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك. فأكو اليقين بطهارة الثوب والشك في بقائها، أي في بقاء الطهارة حين الصلاة. والأمر الآخر الشك اليقين باشتغال الذمة بالصلاة، اليقين باشتغال الذمة بالصلاة والشك في بقائه. فأكو يقينان وفي مقابلهما شكان، يقين بطهارة الثوب والشك في بقائها حين الصلاة، والأمر الآخر اليقين باشتغال الذمة بالصلاة والشك في ماذا؟ والشك في بقائها، أي في بقاء الاشتغال. هنا أيضا الشك الثاني مسبب عن الأول. الشك الثاني مسبب عن الشك الأول. وحينئذ في مثل هذه الموارد نجد الإمام صلوات الله عليه قد أخذ باليقين السابق، قد أخذ باليقين والشك السببي، قد أخذ باليقين والشك السببي، وأفاد صلوات الله عليه بأنه اجعل البناء على اليقين بالوضوء واليقين بطهارة الثوب. اليقين بالوضوء في صحيحة زرارة الأولى، اليقين بطهارة الثوب في صحيحة زرارة الثانية. الملاحظ أن الإمام صلوات الله عليه قد أخذ باليقين والشك السببي، فأفاد عليه السلام بأنه اجعل بناءك على اليقين بالوضوء واليقين بطهارة الثوب وادخل في الصلاة، وعلل صلوات الله عليه هذا البناء بقانون الاستصحاب، لأنه هم في صحيحة زرارة الأولى علل قال ولا ينقض اليقين بالشك،
وهم في صحيحة زرار الثاني قال وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وعلل عليه السلام هذا البناء بما؟ بقانون الاستصحاب عليكم السلام، في حين أن قانون الاستصحاب موجود أيضا في ناحية اشتغال الذمة بالصلاة، لأنه في صحيحة زرار الأولى قلنا ماذا؟ الشك في بقاء الوضوء مستتبع لمن؟ مستتبع للشك في بقاء اشتغال الذمة بالصلاة وعدم بقائه. في صحيح الزرار الثانية رقم 2 اليقين باشتغال الذمة بالصلاة والشك في ماذا؟ والشك في بقائها. فهنا أيضا يمكن أن يجري ماذا؟ قانون الاستصحاب، يعني وين؟ في ناحية المسبب، في ناحية الشك المسبب. والحال نجد أن الإمام صلوات الله عليه أخذ باليقين والشك السببي، وأفاد أنه اجعل البناء على اليقين بالوضوء واليقين بطهارة الثوب وادخل في الصلاة. وعلل عليه السلام هذا البناء بقانون الاستصحاب، في حين أن قانون الاستصحاب موجود أيضا وين؟ في ناحية الشك في بقاء أو في ناحية اشتغال الذمة بالصلاة وعندها. فلولا هذا المطلب الذي نحن بصدده، أعني مع وجود الاستصحاب السببي، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي، وأنه يجري الاستصحاب السببي حصرا لولا هذا المطلب لكان تعليله صلوات الله عليه البناء على الوضوء بالاستصحاب تعليلا غير تام وغير صحيح، لأن هذا النحو من التعليل من قبيل تعليل تقديم أحد الأمرين الحادثين على الأمر الآخر بعلة مشتركة. فإن قانون الاستصحاب فيما نحن فيه علة مشتركة بين الشك في بقاء الوضوء، أعني السبب، وبين الشك في بقاء اشتغال الذمة، أعني المسبب. فلولا هذا المطلب، أعني مع وجود السبب، لا تصل النوبة إلى المسبب، وأن الاستصحاب السببي يجري حصرا لكان تعليله عليه السلام البناء على الوضوء بالاستصحاب غير صحيح، لأن هذا النحو من التعليل من قبيل تعليل تقديم أحد الأمرين الحادثين على الأمر الآخر بالعلة المشتركة. وقد عرفتم آنفا في المقدمة أن هذا التعليل قبيح، بل هو أقبح من الترجيح بلا مرجح، بل هو أقبح من الترجيح بلا مرجح. وجه الأقبحية، لأنه في الترجيح بلا مرجح المقتضي للترجيح مفقود، المقتضي للترجيح مفقود، فلذا يكون الترجيح قبيحا. بينما فيما نحن فيه المقتضي لعدم الترجيح موجود، المقتضي لعدم الترجيح موجود، ومع وجود المقتضي لعدم الترجيح، ومع وجود المقتضي لعدم الترجيح يكون الترجيح حينئذ بلا وجه وقبيحا في الغاية وفضيحا إلى النهاية. لذا تعليله صلوات الله عليه البناء على الوضوء بالاستصحاب الذي هو علة مشتركة غير صحيح لولا هذا المطلب، لأنه تعليل من قبيل تعليل تقديم أحد الحادثين على الحادث الآخر. بمن تعليل تقديم أحد الحادثين على الآخر بالعلة المشتركة، وهذا التعليل قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجح. فالنتيجة من خلال تعليل الإمام صلوات الله عليه تقديم السببي على المسبب بعلة الاستصحاب، قطعا نحن نعلم أن الإمام صلوات الله عليه هو لا يشتبه، معصوم من الخطأ، معصوم من الزلل، إجا قدم السبب على المسبب وعلل هذا التقديم بمن بعلة الاستصحاب، وعرفنا أن الاستصحاب علة مشتركة. فمن خلال تعليل الإمام صلوات الله عليه تقديم السببي على المسبب بعلة الاستصحاب نستكشف أن نظره الشريف صلوات الله عليه في الواقع هو على ذلك، على تقديم الاستصحاب السببي على المسبب، وهذا هو المطلوب إثباته. فإذن الدليل الرابع استدلال بنفس روايات باب الاستصحاب بضميمة حكم العقل. قال رحمه الله الدليل الرابع أن المستفاد، وقلنا في توضيحه تلك النكتة من المقدمة، أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بمن باليقين السابق، وين؟ في مورد في ناحية الشك المسبب، وأنه لا يعتبر باليقين السابق، لا يجعل البناء عليه، وإنما يجعل البناء على اليقين السببي. بين لنا ذلك شيخ الأعظم، فتلاحظون الآن راح يدخل من نفس الروايات، روايات باب الاستصحاب مع ضميمة حكم العقل، بمن؟ بأن تعليل تقديم أحد اللازمين الحادثين على الآخر بالعلة المشتركة قبيح. هذا التعليل، بل أقبح من الترجيح بلا مرجح. قال: بيان ذلك أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة، علله بمن؟ بقانون الاستصحاب، بمجرد كونه متيقنا أو متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاع في اللاحقين. وبعبارة أخرى، علل صلوات الله عليه بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة، علله بمن؟ علله بمجرد الاستصحاب لا بأمر آخر. زين. ومن المعلوم أن الاستصحاب، أن قانون الاستصحاب يتصور في جانب المسبب أيضا، يتصور وين؟ في جانب المسبب. يعني ومن المعلوم أن مقتضى استصحاب المسبب من هو؟ أن مقتضى استصحاب بقاء اشتغال الذمة بالصلاة، شنو مقتضى؟ يجري استصحاب النقله ما يجري؟ أي عدم براءة الذمة بهذه الصلاة. حتى أن بعضهم، هذا الشاهد يذكر شاهد على أنه شنو؟ على أنه الاستصحاب يجري في جانب المسبب، ومقتضى استصحاب بقاء الاشتغال ماذا؟ عدم براءة الذمة. والشاهد على ذلك حتى أن بعضهم جعل استصحاب الطهارة اللي هو الاستصحاب السببي، وهذا الاستصحاب يعني المسببي، جعلهما مين؟ من الاستصحابين المتعارضين. زين، التعارض فرع ماذا؟ فرع جريان الاستصحاب في المسبب، لو فرع عدم جريانه؟ التعارض فرع جريان الاستصحاب في المسبب. إذن الشيخ رحمه الله شو يقول؟ يقول نلاحظ أن الإمام صلوات الله عليه أخذ باليقين والشك السببي، وعلل هذا البناء بمن؟ بقانون الاستصحاب، مع أنه نعلم أن قانون الاستصحاب علة مشتركة. يعني هذا هم هو في جانب السبب، هم هو وين؟ في جانب المسبب. شاليش مو الآن ذكرنا في المقدمة أنه تقديم أحد الحادثين على الحادث الآخر بالعلة المشتركة قبيح، استدلال غلط، تعليل غلط، فلماذا الإمام فعل هكذا؟ لذا قال: فلولا هذا المطلب اللي احنا بصدد إثباته، فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب المسببي، فلولا هذا المطلب، أنه مع وجود الاستصحاب السببي فلا ولا تصل النوبة للمسبب، وأنه يجري الاستصحاب السببي حصرا ولا يجري الاستصحاب المسببي، فلولا هذا المطلب، فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب المسببي والحصار الاستصحاب في المقام بمن؟ بالاستصحاب السببي، أي باستصحاب الطهارة. قال: لولا هذا المطلب لا لما كان تعليل الإمام صحيحا، لم يصح تعليل المضي على الطهارة بمن؟ بنفس قانون استصحاب اللي هو علة مشتركة. لماذا؟ لأن هذا لأن ذكرناه في المقدمة بعنوان نكتة، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين الحادثين على الآخر بعلة مشتركة بينهما، بأمر مشترك بينهما، قبيح بل لا أقبح من الترجيح بلا مرجح. زين، فالنتيجة أنه من خلال تعليله صلوات الله عليه تقديم السبب على المسبب بعلة الاستصحاب يستكشف، من تعليله راح نعرف، نستكشف ماذا؟ أن نظره الشريف عليه السلام في الواقع هو على ذلك، أي على تقديم السبب على المسبب، وهذا هو المطلوب إثباته. فإذا الدليل الرابع استدلال بمن؟ بنفس روايات باب الاستصحاب بضميمة حكم العقلي. وبالجملة
قال رحمه الله فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر. يعني يقول الآن بعد توصلنا إلى أن التقديم الأصل السببي على المسبب من البديهيات، غير محتاجة المسألة إلى إتعاب النظر، ولذا لا يتأمل العامي يعني المقلد العامي بعد إفتائه، أي بعد إفتاء مجتهده المقلد. الآن مجتهد المقلد عندما يفتي باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك يقول يا بذا عندك ماء مشكوك الطهارة استصحب طهارته. من يقول استصحب طهارته بعد هنا المقلد العامي لا يبقى مترددا، لا يبقى متوقفا ومتحيرا ماذا أصنع بعد ما أفتى، بعدما أفتى لي مقلدي بمن بأنه استصحب الطهارة. عندما استصحب الطهارة عند ذلك ماذا أفعل؟ عند ذلك أرتب الآثار، أرتب الآثار اللي هي كانت مسبوقة بالعدم، أرتب الآثار، أتوضأ بذلك الماء، أغتسل بذلك الماء، أطهر الثوب المتنجس بذلك الماء، ونقاط إلى آخره من الآثار. فلا يبقى العامي المقلد متوقفا ومتحيرا ماذا يصنع بعد أن يفتي مجتهده بين باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك. قال ولذا لا يبقى، ولذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك، لا يتأمل في ماذا؟ في هاي الآثار، في رفع الحدث، في رفع الخبث به بهذا الماء اللي كان مشكوك الطهارة والآن أفتى المجتهد باستصحاب الطهارة، استصحب بقاء الطهارة في هذا الماء، ما يبقى متأمل في رفع الحدث به، في رفع الخبث به، هاي به على نحو التنازع، هم في رفع الحدث به وهم في رفع الخبث به. بعد وهكذا لا يبقى متأملا في ماذا؟ في بيعه للمشتري أو في شرائه من البائع. وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه. هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار، وأما لو عملنا به من باب الظن، أن جميع ما تقدم من البحوث فيما يتعلق بمسألة تقديم الاستصحاب السببي على المسبب، إن جميع ما تقدم كان مبنيا على مبنى مشهور المتأخرين الذين يرون الاستصحاب من الأصول العملية التعبدية، ويقولون بحجية الاستصحاب من باب الأخبار. نقطة رأس سطر. هذا اللي تقدم لحد الآن ضمن هذه البحوث وهذه الأدلة الأربعة، تقديم السببي على المسببي، هذا كله كان شغلنا على منه؟ على مبنى مشهور المتأخرين. وأما على مبنى مشهور القدماء الذين يرون الاستصحاب من الأمارات الظنية ويقولون بحجيته من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء، على هذا المبنى تقديم الأصل السببي على المسبب مما لا ينبغي الارتياب فيه ولا يعتريه أي شك. وذلك لأن الاستصحاب له فردان: فرد تنجيزي وهو الاستصحاب السببي، وفرد تعليقي وهو الاستصحاب المسببي. فإن الشك في ناحية المسبب تابع ومعلق ومتوقف على الشك في جانب السبب كما لا يخفى. وبعد أن كان للاستصحاب فردان، فبالنسبة للسبب المقتضي موجود والمانع مفقود، فيجري الاستصحاب حتما. كيف توضيحه؟ ضمن مثال نأتي إلى مثال بحثنا: طهارة الماء ونجاسة الثوب. فإن استصحاب بقاء الطهارة الماء يجري، وعلى مبنى مشهور المتقدمين ببركة استصحاب طهارة الماء يحصل لنا ظن. ليش نقول ظن؟ نخلي جو آخر، لأنه على مبناهم يرون حجة الاستصحاب من باب ماذا؟ من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء. وعلى مبنى المتقدمين ببركة استصحاب طهارة الماء يحصل لنا الظن ببقاء الطهارة، يعني يحصل لنا الظن بالملزوم، أعني طهارة الماء فارزة. ومن الظن بالملزوم يحصل لنا الظن باللازم، أي بوجود اللازم، أعني في المثال زوال نجاسة الثوب وحصول الطهارة له للثوب. ومن البديهي أنه في فرض حصول الظن بوجود اللازم يستحيل عقلا حصول الظن أيضا بعدم اللازم، يعني في فرض اللي صار عندك ظن بالملزوم، صار عندك ظن بطهارة الماء، أوتوماتيكيا راح يحصل عندك ظن بوجود اللازم.
يعني عندك ظن بارتفاع بعد نجاسة الثوب، حصول الطهارة للثوب، وبهذا الفرض مستحيل أنه هم يحصل عندك ظن بوجود اللازم، وهم يحصل عندك ظن بعدم اللازم. يعني هم يحصل عندك بطهارة الثوب، وهم يحصل عندك ظن بعدم طهارة الثوب، نقيضان لا يجتمعان في مورد واحد. ومن البديهي أنه في فرض حصول الظن بوجود اللازم يستحيل عقلا حصول الظن أيضا بمن بعدم اللازم، مما يعني نقطة انشارة حين عاف جواخط، مما يعني من قلنا يستحيل عقلا بعد يحصل الظن بعدم اللازم، بعدم اللازم، مما يعني نقطة شارحة أن مناط الاستصحاب، أن مناط الاستصحاب بين قوسين شنو مناط الاستصحاب؟ إفادة الظن بالبقاء، موشي على شغل جاني شغل على المتقدمين إحنا. مما يعني نقطتين شارحة أن مناط الاستصحاب بين قوسين إفادة الظن بالبقاء غير موجود في ناحية الشك المسبب لعدم اللازم، الشك المسبب، لأنه أنا إذا ما استصحبت بالسبب شا استصحب بالمسبب مو زين. تعالوا إلى معي إلى الجانب المستصح، إلى الجانب المسبب، ماذا أستصحب؟ أستصحب بقاء نجاسة الثوب، مو أستصحب بقاء نجاسة الثوب. زين من أستصحب بقاء نجاسة الثوب شو راح يترتب؟ يترتب وجود اللازم لو عدم اللازم، يعني يترتب طهارة الثوب لو عدم، لا يترتب عدم طهارة الثوب. هذا اللي هو العدم، هذا هو الجانب المسبب، مما يعني أن مناط الاستصحاب اللي هو إفادة الظن بالبقاء ما موجود وين في ناحية، في ناحية الشك المسبب. فلذا لا يجري الاستصحاب المسبب، فالنتيجة أنه على مبنى المتقدمين لا ينبغي الارتياض في تقديم السبب على المسبب. قال رحمه الله: هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار، وأما لو عملنا به من باب الظن أي على مبنى مشهور المتقدمين فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا، فيما ذكرنا يعني من شنو؟ من تقديم السبب على المسبب. لماذا؟ هذا اللي قررنا، لأن الظن بعدم اللازم أي الظن ببقاء نجاسة الثوب مع فرض حصول الظن بالملزوم أي بطهارة الماء محال عقلا. فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك، حصول الظن بمن بطهارة الماء ببركة الاستصحاب، ليش قال حصول الظن؟ لأنه جاي يشتغل على المبنى المتقدمين. جواب: فإذا قال فيلزمه عقلا الظن بمن بوجود اللازم أي بوجود الطهارة للثوب، أي الظن بزوال النجاسة عن الثوب، فيلزمه عقلا الظن بزوال نجاسة الثوب. والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب، هذا الجواب عن سؤال مقدر شيخنا الأعظم: أليس المكلف في زمان واحد هم شك في طهارة الماء وهم شك في بقاء نجاسة الثوب؟ قال: والشك في طهارة الماء وبقاء نجاسة الثوب وإن كان في زمان واحد، إلا أن الأول لما كان سببا للثاني. وأكو سببي ومسببي، أكو سبب وأكو مسبب. يعني لولا شكك في طهارة الماء لا أصلا ذهنك شنو؟ وليش يعبر الآن بالذهن؟ يقول القضية هي حتى ذهنية، هي مو فقط في الخارج، يعني كل إنسان صاحب ذهن بأدنى التفات يلتفت بذهنه يجد أنه من السبب من المسبب. إذا أنا ما عندي شك في طهارة الماء أصلا بالي يروح الشك في بقاء نجاسة الثوب؟ إذا ما عندي شك في طهارة الماء، أنا عندي الآن يقين بطهارة الماء، راح أغسل ببال مرتاح الثوب المتنجس بمن؟ لذلك الماء بعد أصلا ذهني ما يصور أنه نجاسة الثوب باقية أم لم تكن باقية. لذا قال إلا أن الأول لما كان سببا للثاني كان حال الذهني في الثاني تابعا علما لحال الذهن بالنسبة للشك الأول أي للشك السببي، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال، فإذا اختص الاستصحاب بمناطه، لأنه قلنا عدم مناط الاستصحاب وين في المسبب، لذلك ما يجري شال الاستصحاب وين اختص جريانه، يقول يختص جريانه بس بالسببي، فاختص الاستصحاب المفيد للظن يعني بمناطه على مبنى المتقدمين إفادة الظن بالبقاء، اختص بمن به، هاي متعلق باختصه، بما كان الشك فيه تابع لو غير تابع، إذا قلنا تابع معناته المسبب صار، لا 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 غير تابع يعني في جانب السبب، بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن، كطهارة الماء، كطهارة الماء اللي هو الشك سببي، فإن الشك في طهارة الماء غير تابع إلمن لشك آخر يوجب الظن بالبقاء، وهذا بخلاف منه بخلاف الشك في بقاء نجاسة الثوب، بخلاف الشك في بقاء نجاسة الثوب، فإن هذا الشك تابع لمن؟ تابع لشك آخر اللي هو الشك في بقاء طهارة الماء، فإذا اختص الاستصحاب بمناطه بمن اختص بجانب الشك السببي بمورد الشك السببي، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. ثم جاء قدس سره وذكر شاهدا لما أفاده لحد الآن، قال ويشهد لما ذكرنا، هاي لما ذكرنا يعني المن ما ذكرنا، ما ذكرنا من اختصاص الاستصحاب المفيد للظن بمن بالشك السببي، بالشك السببي اللي هو غير تابع لشك آخر، الشاهد على ذلك قال ويشهد لما ذكرنا، وهذا المقطع إذا تذكرون في بعض الدروس الماضية قرأناه قدمناه في قراءته، إن هناك أيضا كان ذاكره هو فالتأييد، هناك ذاكره بعنوان مؤيد عرفي، مؤيد عرفي لدى العقلاء، قال ويشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب من باب الظن، على الاستصحاب من باب الظن، أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات، يعني شنو المقامات؟ إشارة لمن؟ يعني موارد الشك السببي والمسببي، موارد الشك السببي والمسببي لا يلتفتون إلى هذا الاستصحاب، يعني الاستصحاب المسببي أبدا ما يلتفتون إلى الاستصحاب المسببي، يعالجون السبب، وهذا أمر عقلائي. الآن جنابك عندما يذهب إلى الطبيب، الطبيب يكتب نسخة دواء، لما يكتب تلاحظ تقرأ المراجع ماذا يقول له، يقول له شو أنت ما كاتب لي فد مسكن، فماذا يكون جواب الطبيب الحاذق؟ الحاذق مو هذا اللي رأسا في أي شيء ترس لك الوصفة فتسبع ثمن كلها مسكنات، لا راح يقول احنا نعالج السبب، هذا الوجع اللي انت تريد منه مسكن، هذا الوجع هو آثار، هذا مسبب، مسبب يعني على لوازم، يعني شنو؟ يعني آثار، بني الآثار أوتوماتيكيا ينقطع بانقطاع منه، بانقطاع السبب، بعد أنا ما أحتاج أجري الأصل المسببي، يعني ما أحتاج أنطي مسكن يعني لقطع الآثار، أنا من أقطع المؤثر أي السبب، أصل السبب اللي أوجد الألم هذا الألم أوتوماتيكيا يروح بعد ما أحتاج أكتب مسكن، لأن في المسكنات كذا وكذا من المضار. فإذا هذا أمر قام عليه ديدن العقلاء في كافة مجالاتهم، أنه إذا أكو سببي وأكو مسببي يجرون يتعاملون مع السببي ولا يتعاملون ولا يلتفتون إلى المسبب أبدا. قال ولو نبههم أحد، شو مثال للمراجع ينبه الطبيب دورة دي قلت شو ما اكتبت لي مسكن، ولو نبههم أحد لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب من الميراث. ليش؟ لأن يستصحبون بقاء الحياة. زين من يستصحبون بقاء الحياة؟ أوتوماتيكيا يعزلون حصة الوارث. لو ما يعزلون يعزلون بعد ما يحتاج أنه أنا أقول الأصل عدم إرثه. هذا مثال متقدم سابقا وقربنا سابقا. فيعزلون حصة الغائب من الميراث ويصححون معاملة وكلائه ويؤدون عنه فطرته إذا كان عيالهم، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب. إلى هنا كان تمام كلامنا حول الرأي الأول في المسألة. ذكرنا سابقا أن في مسألة تقديم السبب على المسبب أو بالعكس اختلفت آراء الأصحاب على ثلاثة آراء. الرأي الأول رأي المشهور ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره تقديم الاستصحاب السببي على المسبب، وقد استدل على ذلك بأدلة أربعة مع شواهد. إلى الآن كنا نتكلم ونحلل ونشرح هذا الرأي. الرأي الثاني في المسألة، الرأي الثاني، وحذاء سابقا ذكرنا تفد موجز للرأي الثاني والثالث. الرأي الثاني قلنا رأي جماعة اللي راح يشير إلى بقوله ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة. هذا الرأي الثاني في المسألة. والرأي الثالث ما الرأي صاحب القوانين يأتي إن شاء الله لاحقا. يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، منهم الشيخ شيخ الطوسي قدس سره من المتقدمين، والمحقق الحلي، والعلامة في بعض أقواله، وجماعة من متأخري المتأخرين. فمن هذه العبارة وغير هذه العبارات من عبارات الشيخ الأعظم يستفاد أن فترة المتقدمين للشيخ الطوسي، يعني الشيخ داخل بتعبير أدق إلى المحقق، إلى زمان المحقق الحلي، يعني المحقق الحلي ما داخل، يعني الفترة اللي قبل المحقق الحلي فترة المتقدمين، من زمن المحقق الحلي إلى زمان العلامة فترة المتأخرين. هاي أيضا هواي صار فقهاء هناك، مع أنه ربما لم تكن الفترة ذي طويلة، بس ما شاء الله من الفقهاء في هذه الفترة بين المحقق الحلي وبين العلامة. ومن العلامة الحلي رحمه الله ومن بعده زمان وفترة متأخر المتأخرين. لذا قال الشيخ والمحقق انطى نموذج من المتقدمين شيخ الطوسي، من المتأخرين المحقق الحلي، ومن متأخر المتأخرين انطى نموذج العلامة وراء العلامة وجماعة من متأخري المتأخرين. دون شنو رأيهم، شنو رأيهم في المسألة، ويحتاج بيان الرأي لطرح وذكر نماذج شواهد من كلماتهم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.